أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهم، فاحنا كنا وصلنا الامور مع سيدنا كعب، المفترض انها يعني مع الصبر ده والصدق، فاحنا بنتصور ان هيحصل ايه، ان الامور بقى تخف بقى، يعني هتتحل بقى خلاص. ده هو يعني صابر الفترة دي كلها، وعنده يعني هذه الامارات من امارات الصدق في التوبة، فعارف انت بقى اللي هو انت ممكن انت داخليا ايه يصعب عليك، ولذلك العالم بتاع الصعبانيات دي ما تصلحش للتزكية. يعني اللي هو الناس يقول لك ما يصعبش عليك غالي، لو فعلا هو لو هو حد شخص ده غالي عليك ما يصعبش عليك يعني. وده يعني حتى ابن القيم كان يتكلم عن المسألة دي في الرحمة، وقال ده من أشد ما يفسد به الآباء الأبناء، من أشد ما يفسد به المربي المتربي، إن هو بيتصور إن هو رحمه وعين الرحمة، يعني كما يقول الشاعر: فقسى ليزدجر ومن يكن حازما فليقسى أحيانا على من يرحم. لأن برضو هنروح تاني لنفس اللقطة اللي هي بتاعت من لا يتألم لا يتعلم ولا يتقدم. فهذا الألم اللي يعيشه الإنسان لازم، لو إن الإنسان بيشعر إن ما خسرش حاجة، طب ما هو ببساطة شديدة جدا هو يعني هيتجرع انه يعمل كده، لان ما كان له ان يفعل ذلك الا لان عنده ايه. هو ايه الفكره؟ الفكره انك بتعين الشخص على نفسه، بتولد عنده دافع قوي ان هو يعمل ايه، ان هو يعني احنا دايما لما مثلا بنغلط بيبقى هوى نفس، وبتبقى النفس دي ضعيفه، وبنبقى احنا مش قادرين نواجه النفس دي لان ما عندناش الدافع القوي، لان احنا مش خسرانين حاجه. فانت بتلاقي نفسك بتغلط او بتعمل نفس المشاكل وانت ما خسرتش حاجه والدنيا ماشيه، فبتقول كده كويس. لكن لما بتحس انك خسرت حاجه بيقوى عندك الدافع انك تعمل ايه، انك ترتفع عما انت فيه. ما ده خلاص يعني هو ده، هي دي الفكره. يعني في فكره الامور اللي هي من هذا القبيل، الانسان بيحس ان هو بيخسر كل حاجه، بيحس انه خسر حاجات مهمه. انت سبحان الملك، من شهر او اقل من شهر انت فوق ماشي في المدينه، ولا من شهور قليله ماشي في المدينه ايه، في جنته في عليائه، واحد عنده هذا التاريخ العريق من ان هو من في بيعه العقبه، من السابقين الاولين، من المؤسسين للاسلام في الارض، لدوله الاسلام في الارض، وماشي كده وعمال يشوف الله اكبر وفرحان ومش عارف ايه، ومرة واحدة يلاقي نفسه ايه، تنكرت له تلك الارض. لازم اللحظة دي من القلق يعني. وخد بالك الالم، كل ما الالم ده يزيد وبيشتد، كل ما يحرق بالقلب اي آفة. يعني انت مثلا في وقت تقول ايه خلاص، لا مش خلاص، زي الجماعة بتوع الجراحه كده في مكافحه العدوى، ولا مش عارف ولا الكلام ده، يقول يا عم كفايه، يقول لا لسه 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 لسه، عمال يشيل 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 يشيل، يعني هو عمال يتألم، بس معلش خلاص قربنا 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 قربنا، لغايه ما يعمل ايه، يجتث تلك الافات من جذورها. هي دي الفكره، ان اجتثاث تلك الافات من جذورها، انت لما تترك منها شيء هيحصل ايه، سينبت على لون جديد. طبعا احنا يعني هذا الكلام مش محتاج اكد عليه تاني، بس انا يمكن ذكرته وانا بشرح سورة التوبة، ده مستوى للذين يريدون الله والدار الاخرة. المستوى بقى اللي هو بتاع الترغيب وبتاع الرجاء وبتاع كلام من ده، مستوى موجود وحاضر ما فيش اشكال، بس لما يبقى الرجاء استحالة لارجاء، والتوكل استحالة لتوكل، ولذلك الإرجاء ده بينشأ عند مين؟ يعني عند من ينشأ الإرجاء؟ عند من يعلم، مش عند من لا يعلم. هو اللي ما يعلمش ده هيرجئ ليه؟ لماذا يكون مرجئا؟ لذلك معظم المرجئة عندهم نصوص، وده برضو مسألة لابد أن يلتفت لها، اللي لدرجة هي يعني في طائفة كده بيسموهم مرجئة الفقهاء، عنده إرجاء الفقهاء. إرجاء ليه؟ الفقهاء اللي هو قلنا عليه أنه التفقه معراج لمزيد من التفلت، هو بدل ما يتفقه فيزداد خشية. ولذلك لما تلاقي نفسك تفقهت فتفلت تعرف ان اللي انت علمك وبال عليك، تعرف انك ماشي غلط، لان المفروض كل ما يزيد العلم كل ما يزيد منسوب الخشية، كل ما يزيد منسوب الخشية. انما لما العلم يزيد فيزيد التفلت، انت ما بتزدادش علميا، انت بتسوء علميا. وما تقولش لا اصل انا والله بقيت فاهم الامور على حقيقتها. فلذلك ايه علاقة فهم الامور بان انت اوردك تضرب بالنار؟ ايه علاقة فهم الامور دي فيها فهم امورها التانية؟ ايه علاقة فهم الامور بان انت مثلا تبقى في خلقك صادق ولا كاذب؟ ايه علاقة فهم الامور يعني ايه علاقة فهم الامور في ان انت ايه علاقة فهم الامور بكده؟ ان برضو فيها اوقات ولا صح احنا كنا فاهمين الدين غلط. لا انت ما كنتش، انت ما كنت، ايوه ممكن تفهمه غلط، بقيت فهمه غلط تاني. لان انت لما الانسان يتعلم وهو مع انه بيتعلم هو مش بي يعني ما بيتقدمش حتى في يعني في سيره الى الله، في صلته بالله، في صلة قلبه بالله، بيزداد جرأة على المعاصي والمخالفات، بيزداد تفريط في الطاعات وفي القربات. لا انت في مشكلة، في مشكلة حقيقية. ما تقوليش ان انا والله اصلا بقيت بفهم الدين، انت بقيتش بتفهم الدين، انت ازددت ارجاء. ولذلك دايما بنقول الرجاء يبقى بلا ارجاء، الرجاء ده يبقى بلا ارجاء، ان هو ده الاشكال اصلا. عشان كده مثلا انت تيجي هنا في التوبة، وانا قلت الكلام ده بشكل واضح وصريح، قلت التوبة مش ما بتتكلمش عن التوبة خالص من زاوية ايه؟ قلنا ان سورة التوبة مش عاطية مجال خالص لايه؟ الله يحب التوابين، لو تبت هتخش الجنة، لان الزبون ده عارف الحاجات دي، فاهم؟ الزبون ده اصلا مش دي مشكلته، مشكلة الزبون ده في الارجاء، مشكلة الزبون ده ان هو شايف نفسه ايه. ولذلك بلاش المخدرات، لو كل ما تلاقي قلبك راح كده تيجي عمل ترجع بيه ايه يا عم ان شاء الله ربنا يغفر لنا والدنيا حلوة وما تحبكاش، لان هذه الخطابات برضو قاصرة. يعني مثلا انا سمعت كلام جميل في خطبة الجمعة، بس انا كنت اتمنى ان الكلام ده يبقى في ايه، يجي وراه ان هذا لمن صدق في ذلك، مش لايه، مش لمن قال او يعني الكلام المطلق، يعني خده في نفس الخط، لان هي دي بقى الاشكال في الخطاب. الخطاب ذاته ماله بيبقى ايه؟ خطاب مش كامل، لان حقيقة ايوه هي لا الى الله جميلة وتمام وكل حاجة، بس من صدق في ذلك؟ اين الصدق في ذلك؟ يعني هي دي اللقطة بقى، اللقطة ان احنا بنتكلم على الصادق وغير الصادق. كل الشريعة لا تتعارض. احيانا خد بالك انت لما تيجي تتبع كده حاجات، يعني مثلا كتير من الخطابات كنت بسمعها كانت بتحدث جوا قلبي بلبلة. ليه؟ لان كنت اراها متعارضة، خطاب ياخدك في الناحية الارجائية او في ناحية الرجاء، بياخدك كده يعني بيخلي قلبك طاير من الفرح وتمام وزي الفل وزي واخر حلاوة وانت حلو وتمام ومش عارف ايه. هو انت قايس؟ انت مش قايس، هو انت قانط؟ ما انتش قانط، ده انت ايه، ده انت متصور ان انت مع الملائكة المقربين وفي اعلى عليين. انت ما انتش صادق، انت تتوهم انك صادق ولست بصادق. انما بقى اللي هو بقى قايس ده ولا قانط ولا كلام ده كله، هتيجي تديله هذا اللون من الخطاب، ما تنساش الاتزان. قلت ده في خطاب الواحد، لان في الحقيقه من الحاجات اللي الواحد اكتشفها ان انت يا اما عندك النموذج ده يا اما عندك النموذج ده. عادي، ما هو انت دلوقتي ربنا هيتوب عليك ودي خلصانه، وربنا فتح لك ابواب التوبه ودي منتهيه، وربنا كريم ودي خلصانه. بس هو السؤال اللي هو يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال غره والله جهله سيدنا عمر، ما غرك بربك الكريم. هي دي اللقطة، انت لابد تقف على دي. المسلمين جماهير المسلمين ايه الاغلب فيهم؟ الارجاء. ليه الاغلب فيهم الارجاء؟ لان خطابات الرجاء اللي بتتقال لهم خطابات غير متزن، ما بيتقالوش بص يا سيدي. ولذلك حتى برضو انا من التعليقات المهمه جدا 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 على صاحب لا اله الا الله، هو ما كانش بيقول لا اله الا الله فقط، لا يمكن ان يقول لا اله الا الله وما كانش عنده لا اله الله صحيحه صحيحه، بعيدا عن حته الشروط دي وبتاعه وكلام العلماء فيها، بس لا اله الا الله صحيحه صحيحه، لم يعمل خيرا قط ماشي على خلاف العلماء فيها، بس لم يعمل خيرا قط فين فين في الظاهر للناس، انما في اعمال القلوب لا يمكن قط ان ده لم يكن يعمل قلب يعني في قلبه هو ما ايه ما فيهوش بقى التعظيم لله، ما فيهوش الخشيه من الله، والكلام ده اساسا درهم منه خير من قنطار من اعمال الايه الظاهر. زي الراجل اللي هو معذور بجهله، المعذور بجهله ده كان ايه قصته؟ ما هو عامل حاجه كفريه، بس قال ما حملك على ذلك؟ قال ايه؟ خشيتك. انت فاهم اللقطه؟ ففي لا اله الا الله جوه صح، في لا اله الا الله في القلب صحيحه، وده ينعقد على فكره، يعني عقد انك تلاقي واحد مثلا من ناحيه التوحيد ومن ناحيه لا اله الا الله ومن ناحيه ان الله لا يشرك معه غيره ومن ناحيه تعظيم الرب الها موجود، وده موجود الحقيقه برضه في الناس. لكن ده مش معناه ان هو بيقول لا اله الا الله وبيمشي، يعني انت فاهم، مش بيقول لا اله الا الله خلاص، يعني عنده لا اله الا الله دي حاضره، لا اله يعني حاضره في قلبه بشكل كويس. وفعلا بتلاقي في ناس مثلا قلوبها مليانه حياء من الله، قلوبها مليانه على انه عاصي، يعني عارف انت لما تقعد مع، كنت دايما اقول الفرق ما بين العيل الصايع الفاجر والعيل الصايع اللي هو تلاقيه ايه يعني كده مش تلاقيه منكسر، تقعد معاه كده تلاقيه ايه، والله انا بحب ربنا وانا يعني بس انا والله يعني مش الله بقى، تلاقيه خاربها برضو. بس في انت هتيجي تبص على الاثنين دول في الميزان العادي هتلاقيهم ايه شبه بعض تماما في الميزان العادي من بره كده، لكن ما اشتمل عليه القلب، ما هي مثلا لا اله الا الله دي ما هي كلمة اخلاص، ما هي كلمة اخلاص. بعيدا عن التخوض بقى في مسألة التفاصيل المتعلقة بها ايمانيا ماشي، انا مش بعترض على الخطاب، انا بس بقول ان انت نقطة اتزان خد بالك من اللقطة بتاعت ايه، الصدق في ذلك، يعني الصدق في ذلك، كل وعود الرجاء قائمة وكائنة، وبالعكس احنا لازم نعرف ربنا كده. بس انا من الحاجات اللي شفتها لا، ان هذه الخطابات اللي ما بقاش احنا مهتمين بالاتزان فيها بتعمل ايه في البني ادم، بتاخده لمزيد من الارجاء، هو اصلا عايش حاله الارجاء، انا كويس وانا تمام وانا رائع وانا هايل وانا ممتاز، يعني ان يفضل دايما مستولي على قلبك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، انها مش كلمه على فكره، مش كلمه، يعني احنا بالكلام حلوين قوي ما عبدناك حق عبادتك، بالكلام احنا يعني شايفين ان احنا لازم نبقى احنا ناس بنشكر ربنا وتقول افلا اكون عبدا شكورا، لكن تعال حط بقى على الميزان، شوف افعالك انت على الميزان ده، هتلاقي في الحقيقة ان انت متوهم انك عبدت ربنا على قد ما تقدر، فاهم انت؟ يعني عبدت ربنا على قد ما تقدر كده، انت يعني عبدت ربنا تمام زي الفل. وهتيجي من الجانب الاخر، طب انا هقولها بشكل بسيط قوي، الموضوع سهل، يعني هو سهل برضه، هو ما هو الصعب، بس احنا ليه مصعبينه؟ انا دايما في رايي عشان حاجتين، يعني انا شخصيا انا هقول لنفسي يعني كده، لما تبص على النصوص ممكن تجد الامر ايه سهل جدا، البغي والراجل مش عارف كذا الدنيا يعني سهل، ربنا ينجيك يعني وسهل تخش الجنه، وهي الدنيا ما هي صعبه للدرجه دي، والخطابات اللي بتقعد تخرب الدنيا دي خطابات ايه ممكن تحس انها بزياده شويه. لكن انا دايما يحضرني معنى، المعنى الاول هو مرتبط بايه؟ بتأمين الآخرة، مين يضمن لك ان انت في الحتة الايه؟ الامان، يعني مين يضمن لك ان القدر اللي انت بتتكلم فيه ده ان هو ينجيك، ان القدر ده مثلا ملوش معارض، انت فاهم؟ ان ما فيش عندك نواقض، فتأمين آخرتك، تأمين آخرتك هيفترض عليك انك تعمل ايه؟ لا 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 يا عم زود زود زود، فاوعوا تنسوا البعد ده. البعد الثاني الأليق بالله، الأليق بالله، وانا هذا الكلام عندي فيه شاهدين، ماشي، عندي فيه شاهدين من كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم ومن حاله. المعنى الاول هو معنى ايه؟ لا المعنى الاول خلينا في المعنى الاول، ما تقوليش النص دلوقتي. المعنى الاول اللي هو ايه؟ تامين الاخره. ده مثلا فيه بشكل واضح وبسيط الحديث بتاع الا ان سرعه الله غاليه، ده توجيه صريح جدا. فالمعنى الاول كلام النبي صريح جدا، فان على فكره ممكن يكفيك في السير انك تطلع تمشي الصبح عادي، تطلع الصبح في النور، فاهم انت، ومستريح واخر انتك يا سيد، يعني عادي عادي، لا اله الا الله تظبط معاك، مش عارف ركعتين، مش عارف ايه، ما صلى البرد، كل ده يظبط معاك حلو. لكن في اشكال، في اشكال ان انت لازم تامن الاخره. من خاف ادلج، من ايه، من 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 خاف، خاف، انا خايف، خايف ان اللي عندي ما يكفيش. طيب هاخدك بقى ليه، ليه بقى خايف ان اللي عندي ما يكفيش؟ ليه خايف؟ علشان في حاجة اسمها النواقض، في المحبطات، في المحبطات. لان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. في الاعجاب محبط، في المحبطات دي اصلا يعني لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، لا تمن تستكثر. فاني انا ايه امنن، انا ايه امنن، انا ان انا ما كنتش احبطت الشويه اللي انا مستمسك بيهم. لا يا عم انا ازود انا بزياده، انا يا عم انا اخلي الليفل بتاعي فوق. اللي قلته قبل كده مرانا وتكررا، الليفل، انا واحد عايز انجح، اللي دايما هو ظابط على الحروك روك ده، ان انا ان شاء الله اجيب 50% وديني تبقى هيسقط، هيسقط ليه؟ لان هناك يعرض من العوارض ويطرأ من الطوارئ ما لا قبل لك به. انت يا باشا في ابعد من كده يا باشا، لغاية خروج آخر نفس من أنفاسك أنت لا تأمن على نفسك أنك تكفر. وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإحنا قلنا على الراجح، في ناس يقول درياء، وقلنا على الراجح كلام ابن حجر ابن رجب، في دسيسة باطنة بتبطل أعمال دون أن يشعر. يعني الاعمال اصلا هو متخيل ان هو بيعمل ايه، انه بيحوش، وهو في الحقيقه بيحط فاكهه بايظه، يجي يبص على الفاكهه يلاقيها كلها معفنه ولا واحده منها تتاكل. انت فاهم اللقطه؟ مين يؤمنك انت؟ مين يضمنك؟ ما فيش حاجه تامنك الا انك تعمل ايه، تكتر 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 على قد ما تقدر. ولذلك قلت ما هناخدش احنا النصوص دي ونعتبرها الاصل، ده النص ده كله معظم هذه النصوص. ولذلك افهموا حاجة بالله يبارك لكم، معظم هذه النصوص وعدية أو وعيدية بس مش عملية. يعني وعدية أو وعيدية مش عملية؟ يعني نفس الشخص اللي قال النصوص دي بأبي أمي صلى الله عليه وسلم ونفس الصحابة اللي رووها ما كانش سلوكهم كده. دي وعدية وعيدية. يعني وعدية وعيدية علشان ممكن انت خفت قوي في حاجة تعمل ايه، تطمنك، انت رجوت قوي في حاجة تخوفك، فاهم انت اللقطة. بس عمليا هما ما اشتغلوش كده، عمليا هما اشتغلوا ايه، اشتغلوا شغلة واحد ايه، لا مش خايف. فده المعنى الاول، ان انت ما يؤمنك او يخليك تضمن ان تسلم لك لا اله الا الله. انا معك اقسم بالله انه لو سلمت لي لا اله الا الله، لا مش سلمت لي الا الله. سيدنا اصلا عبد الله بن عمر كان بيقول وددت ان الله تقبل مني سجدة واحدة ولا ابالي بعده، لان الله قال انما يتقبل الله من المتقين. عارف المعنى الدائم بتاع الاشفاق ده، انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، لا يا ابنة الصديق انهم الذين يصلون وصلوا والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم ايه وجلة انهم الى ربهم راجعون. هذا الوجل في القلب، خايف انت الان، الان ان انت الحاجه اللي انت بتعملها دي ما تنجكش، خايف ان يطرا عليها افات. والمشكله ان ما حدش فينا ماسك البتاع بتاع الحساب وعارف ده. انت ممكن قلت لك مره وتكرار ممكن تعيش سنين متوهم نفسك من الصالحين وانت ما انتش كده، وتعيش سنين متوهم نفسك معذور وانت معاقب. وقلنا مرارا وتكرارا الانسان ما عندوش عدو زي نفسه، وقلت قبل كده لو هتقول لي اكبر افات الانسان على الاطلاق اقول لك تبرير التقصير وتبرير الشعور. انت مبرراتي من الطراز الاول، ان انا كبني ادم مبرراتي. التبرير ده اللي ربنا سماه تغرير، لانه يا ريته بيقف عند حد التبرير ده، بيروح لفين؟ التغرير بيغرك، بيخدعك، خدعك نفسك، بتغرك نفسك اصلا. المهم شاهد، فده المعنى الاول. هو معنى ايه؟ تأمين الآخر. زي حديث الرجل اللي هو كان عنده العبيد بتوعه دول اللي هم بيسمعوش كلامه، وقال انا ما لا اجد نفسي في الآخرة الا ان انا اعمل كده. فاهم انت اللقطة؟ لا مش ابو مسعود ده حتى، تمام. فاللي هي اللحظة الحوار بتاع الايه، تأمين الآخرة، تأمين الجنة. الجنة مش رخيص، وما عندكش فرصة تانية، ما عندكش مجال استدراك، وما انتاش شايف اللي بيحصل. فاهم انت؟ يعني ما انتاش شايف اللي بيحصل. ولذلك لما عملت للعيال الصغيرين بتاع الزلزلة، عرفش نزلت ولا ما نزلتش، فانا عملتها على الفكرة دي، على فكرة واحد بيعمل ايه، بيجمع داخل جنينة وبيعمل ايه، في مسابقة انه يعمل ايه، يجمع اكبر قدر ممكن من الثمار الايه السليمة. فين؟ في السلة بتاعته. فواحد داخل قال لك انا هيكفيني الايه دول، يعني كده كفاية وتمام، ورجع راح لقى نفسه ما يكفيش ولا حاجة. وواحد تاني لا يبالي، لا يبالي، ما عندوش البصيرة الثمرة دي سليمة ولا ايه ولا بايظ. فلما راح يتحاسب ايه اللي حصل؟ البايظ كله ترمى، ولقى نفسه السليم اللي بقيله ما ينجهش. تفهم اللقطة؟ واحد تاني قال لك لا انا لازم اتبصر واخد السليمة وكتر، اكتر، خليني انا في الامان. بس انا بالنسبة للطفل حطيتها في حتة المسابقة بقى، انه عايز يجمع اكتر. فسيبك حتى، انا لو هتكلم على مستوى المسابقة، مش المسابقة، سيبك مستوى المسابقة دلوقتي، انا بتكلم حتى على مستوى النجاة. على مستوى الايه؟ النجاة. لا انا شخصيا بقول لنفسي كده الحمد لله النصوص دي عارفها وحفظها وتمام. لكن لما تصل لمرحلة ان هذا الاحساس بقى بالتقصير مسيطر على قلبك لدرجة انه بيحبطك، وانك مش عارف ايه، مش هتاخد خطوة، ساعتها ماشي يا عم يتقلك، بس يتقلك في الاخر ايه. يعني مثلا انا حتى في الكتاب بتاع الانتصار من رحم الانكسار، انت هتلاقي ان انا في الاخر كده مع كل هذا الكلام حاطط لك ايه، نقطة اتزان. فلستوب من فضلك تعال هنا، كل النصوص دي اصحابها كذا 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 كذا، يعني كل هؤلاء صدقوا في توبته. اقل ما فيها ان كل هؤلاء مالهم صدقوا في توبته، يعني الوعد ده ما جاش ايه لمجرد واحد ماله، وامارات الصدق في التوبة حاضرة عنده، مش توبة الكذابين اصلا. اقل ما فيها مساحة الندم اللي في قلبك قد ايه، مساحة الوجع، الوجع اللي جواك قد ايه، اقل ما فيها. اعتقد انه واضح جدا ان كل دول مالهم متوجعين بشكل اساسي، درجة هذا الفرح هو جاي قايس اصلا، قايس مش فما هياش غريبة، يعني عادي ان ربنا عادي كل حاجة يغفرها لك، بس يجي ده في القلب، لان ربنا ما يعجزوش، يعني في لحظة كل حاجة بتروح وخلاص، مش ازمة، بس يتوجد الحالة دي. فهي ما هياش ايه، ما هياش صعبة، بس لازم انت تعيش على الكونسبت ده، على المفهوم ده، تأمين الجنة، تأمين الاخرة. وده اللي بيحصل من الناس في الدنيا على فكرة. الناس في الدنيا بيحبوا يأمنوا نفسهم ويأمنوا، يعني انت بالورقة والقلم كده انت ممكن تشوف ان عادي، يعني ما انت ممكن بعد ما تموت عيالك ومراتك ويعيشوا عادي بالورقة والقلم. بس ليه بقى بتقعد تقول أأمن مستقبلهم وأأمنش مستقبلهم؟ ولما بيروح يأمن مستقبلهم بيأمنوا ازاي؟ بيجمع يعني لأقصى قدر من الجمع ممكن عشان يأمنه. المعنى الثاني، معنى الأليق بالله. صراحة ان برضو مهما عملت، يعني انت النهاردة ممكن تقول لي بص يا دكتور انا مش عايز منك الا الحاجة الفلانية. فمرة يعني حصل مع انا يحضرني موقف يعني يذكرونه في كتب السير، ان حد طلب من حد حاجة صغيرة كده، فبعت له حاجة اضعاف اضعافها. فقال لكن هذا كثير. قال أنت تطلب على قدرك وأنا أعطي على قدري. فلو أنت بقى تقدر ربك حق قدره هتعيش الحالة بتاعت حبيبي صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا. بئس العبد، العبد اللي هو إيه، اللي هو عامل ربنا على إيه، على الحد ده. لا، ده أنا أعيش وموت ومهما رحت ومهما جيت هفضل يعني أنعي على نفسي وهفضل في منتهى الحزن والألم أني ما قدرتك حق قدرك. فأنا في رأيي دايما العاملين دول خدوهم كده نقطة اتزان في أمور الرجاء، نقطة اتزان في أمور الرجاء دائما. أيوة احنا مش عايزين الرجاء اللي هو إرجاء، بس دول نقطتين اتزان مهمين. احنا ما مصدقين ان لا الله بتنجي ومصدقين كل ده كلام تمام، بس انا عايز امن الاخرة، انا عايز امن الجنة، انا ولا سبيل الى تأمين الجنة الا انك تعمل ايه، تخاف، تخاف ومش تخاف وخلاص، تخاف وايه، وتدلج، تسير، بس سير كوب قد ما تقدر. ويعني سبحان الملك، هو انت النهاردة ايه اللي هيضيرك لما تستغفر، ايه اللي هيضيرك لما تتوب، ايه اللي هيضيرك لما تستحضر حق الله سبحانه وبحمده. والمعنى التاني بقى ان صراحة ربنا يستحق الأليق بالله، ربنا يستحق ان احنا ما ايه، ما ينفعش ان يعني انا لو حتى هنعبد رب، اللي هو المعنى اللي بيقولك اللي هو الصحابة ان لو ربنا ما فرضش عليهم العبادات دي كانوا يعبدوا ربنا، يعني حتى لو ما فرضش عليهم لازم ايه نعملها. يعني انت لو ربك ما امركش انك تنصر دينه وتنصر كلامه، المفروض انا لو عندي دم وحضرتك انا اسف لو عندك دم تعمل الكلام ده بدون ما ايه ما يطلب منه. ده هذا يعني ولا يساوي قطرة في بحر حقه عليك، بكل جميل كفيل سبحانه وبحمده. فلما يستولي هذا المعنى على القلب انت عمرك بقى ما تبقى ايه، انت اللي هو بقى شوف اللي هو ولذلك حتى قلنا لما يقول لك ايه، يقول لك الرجاء الذي لا ينشأ عن الخوف ارجاء. لذلك حتى في تعريف الرجاء كده، الرجاء الذي لا ينشأ عن الخوف ارجاء. وده الفارق مثلا بين الرجاء والتمني، انما الرجاء هو عبارة عن ايه، من شدة الخوف رجوت. فحين يكون الرجاء ايه، يكون الرجاء حلا. فاهم انت؟ خايف جامد جدا فلم يعد امامي الا ان ايه، ارجو. فاهم؟ ولذلك لا تكاد تجد الرجاء قط الا مقرونا بالايه، بالخوف في الشريعة، ويرجون رحمته ويخافون ايه، عذابه. يعني الحالة دي من شدة الخوف، من خوفه ايه، رجاء. فلذلك لا يقوم الرجاء الا على ساق الخوف. ده هو الرجاء، ده الرجاء في حقيقته هو تفاعل، تفاعل انسان عاقل مع الشعور بالخوف، ان انت تخاف. وبعدين قلنا مرارا وتكرارا ان لم يكن خوف مقت فليكن خوف فوت، ان لم يكن خوف مقت فليكن خوف فوت. فانت خايف ان انت يفوتك من مرضاتي سبحانه بحمدي ومن قربي ومن حبي سبحانه بحمدي، اللي خليك انت ايه ترجو ان هو كريم ما يحرمكش الكلام ده. ف الشاهد بس في دي نقاط اتزان مهمة في هذا الباب. و الصورة تأكيدا على ان احنا الصورة اللي احنا بنتكلم عنها هنا في التوبة هي ما هيش صورة واحد ايه، يعني مش صورة واحد بقى آيس قانط، لا بالعكس، ده صورة حد ماله، لا صورة حد عنده آفة ولا بد من اقتلاعها. بل قلت لك اصلا الآفة دي الى حد كبير ممكن بقى سببها عندك ايه، الامان والاطمئنان والامتنان، انت شايف الدنيا حلوة وجميلة ومفيش مشاكل، وفي الحقيقة انت ما انتش كده، ليست الامور كذلك. سيدنا كعب صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ينفع برضه على فكرة ينفع يعني ينفع تصلي، ينفع تصلي على يعني حتى على واحد من أحد المؤمنين تقول صلى الله عليه وسلم يعني عادي. طيب فالشاهد ان سيدنا كعب وصل لمرحلة دلوقتي تكاد تكون الأصعب داخلي، ضاقت عليه المدينة بما رحبت، ضاقت عليه نفسه تمام. وإزاي تشوف بقى في الحالة الصعبة دي ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شوف بقى لما هو عمل إيه خلاص بقى يعني، يعني هي دي بيبقى دايما الرجاء إيه تنفيس عن الإنسان إيه يعني ما خلاص ده مش غير كده غير أنه أرجو يعني هو خلاص تفرغ وسعه ثم إيه رجاء خلاص ما عندوش مجال إلا أنه يرجو. ولذلك هذا الرجاء الذي بلا عمل إرجاء، الرجاء الذي بلا عمل إرجاء، لأن حتى أصل كلمة إرجاء إيه تأخير. وحتى هم لما وصفوا الناس اللي هم دول المرجئة وصفهم بالوصف ده على انهم يعملوا ايه؟ يؤخرون العمل، يؤخرون العمل. هو شايف ان هو ما فيش داعي للعمل، الدنيا حلوة واحنا لطاف وكده. فالشاهد سيدنا كعب وصل لمرحلة صعبة جدا، صعبة نفسيا، هذا الذي الحال الذي يراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده صعب جدا على نفسه. هو يحب رسول الله ورسول الله يحبه، وواصل للحالة ان هو ايه لا يكلم رسول الله ولا يكلمه رسول او لا يكلمه رسول الله. انت متصور ان اللي انت بتهش ليه وتبش وتعمل وتودي انت دلوقتي بت ايه بتسلم عليه ما بيردش عليك. والله اللي بيحصل اللي حصل مع سيدنا كعب ده الواحد في اوقات كتيره بيتخيل انه يحصل مع ربنا. يعني يحصل مع ربنا ان انت تبقى عند ربنا بتدعو ما بيستجابش ليك، يعني يعني اللي هو ايه يعني عارف المعنى اللي هو موجود في التوبه بتاع ولكن كره الله بعاثهم فايه فثبتها. الوصال ده او الاتصال من أهم الأشياء لدى الإنسان ومن ألطف المعاني على قلب الإنسان، ولما يغيب هذا الأمر بيكون من أشق المعاني على قلب الإنسان، إن الإنسان يشعر أنه فقد الصلة بالله. فأنت يعني ما تحسش أنت بدفء الولاية، مش حاسس أنت بدفء الولاية، مش حاسس أنت بالوصال الذي كان يحصل، اللي هو يعني انت كنت مثلا الامور تشتد تلاقي بدون ما انت تسأل تلاقي ربك يعمل ايه يسرها لك كده. الاحوال كانت تسوء تلاقي ربك سبحانه بحمده بدون اي حاجة كده تلاقي ايه يسرها لك. لما تشتد عليك الدنيا قوي كده وتروح تلجأ اليه وتقسم عليه لا يخيب رجائك. لما تفقد هذه الصلة وتشعر ان انت بتسأل ما بتجابش وامورك عمالة تتعثر وتشتد عليك، يعني ياريت اللقطة دي تكون حاضرة. يعني انظر الى سيدنا كعب او احنا حتى احنا بنقرأ مع سيدنا كعب اللي بيحصل معاه، يعني احنا متوجعين جدا على اللي حصل. يعني سبحان الملك انت بقى تبحلك مع الله ايه، يعني كيف انت مع الله؟ ويكون سيدنا كعب يعني هو تخلف مرة، فكانت لحظات صعبة أو وقت صعب في الحقيقة ليس بالوقت السهل. اشتد الأمر صعوبة في رأيي بذاك الذي حصل. هنجيب آخر مشهد لأن هذا كان أصعب مشهد عن نفسي، ثم ننتقل منه لما وراءه عشان نشوف الأحداث متسلسلة كده. بيقول فمشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله لا لتعلمني أحب الله ورسوله. فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها. سبحان الملك، يعني هذا كان اختبار ربما كان الأصعب على الإطلاق وفخ كبير جدا، إلا أن سبحان الله التحدي الحقيقي مش أن أنت الثبات في الرخاء ولا ظهور معاني الإيمان في حالات الرخاء، وإلا فهذا يحسنه كل واحد. ولذلك أنا يمكن كنت دائما أقول أن مقياس الأخلاق الحقيقي مش في أوقات الوفاق، في أوقات الفراق. ده مقياس الخلق الحقيقي، اللي هو ما احنا في أوقات الوفاق احنا حلوين، لما بنختلف بنعمل ايه؟ طب ما احنا في قلت قبل كده مرارا وتكرارا كل الناس في السراء أولياء أتقياء، كل الناس في السراء أولياء أتقياء. لكن بقى المقياس الحقيقي فين؟ في الضراء. مين يبقى أولياء ومش أولياء؟ مين أتقياء ومش أتقياء؟ هذا هو ده المقياس الحقيقي. إنما في السراء كل الناس أولياء أتقياء، إنما فيش إشكال يعني. والناس ما يعبدوا الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. طب هي حاجة بلغ خير. أنت تيجي تبص على الدين دلوقتي تلاقي الدين آخر حلاوة، دنيتك جميلة وتمام وتشعر بنفسك وتنجز وتجد مش عارف ايه وراضي عن مش عارف اخر حلاوة. فانت ايه مشكلتك؟ مشكلة تظهر هنا. مما يحزنني ان في ناس مش محتاج الملك غساني يروح له، هو بيروح لملك غسان يقول لك ملناش عيش في البلد دي، ملناش عيش في المشروع ده، ملناش عيش في خلاص. والله وشوف بقى، شوف كلام يعني سبحان الملك، كلام جاي على الجرح. فإنه قد بلغني، وبعدين مين بيكلمه؟ ملك غسان. ملك لا يعني بقول ملك غسان، ما هوش حد قليل. انت ما بتكلمش مثلا على الغساسين، دول ناس ضاربين بجذورهم في الملك العريق، وانت واحد عادي يعني شخص عادي. بس كان سيدنا كعب كان شخصا وجيها اصلا، كان معروف جدا وشخص وجيه. فملك غسان نفسه سمع بخبره فارسل له. انا مثلا مسؤول كنت كاتبا، سيدنا كعب كان كاتبا وكان شاعرا، والحاجات دي بترفع رتبته في العرب جدا جدا جدا. يعني العرب كانت الكتابه فيهم ايه؟ قليله جدا. وكان الشاعر ده في العرب اللي يعني الشاعر ده كان نبي العرب، لما قبيله ولد فيها شاعر كأنه بعث فيهم نبي. فهو يعني كان شاعرا وكان كاتبا، وكان يعني له صيت يعني في خارج المدينة. ويقول له بقى ايه؟ فإنه قد بلغني أن صاحبك جفاك، قد جفاك. وطبعا زي ما قلت بالمنطق بتاع اي حد يقول لك ايه، فعلا مش انت اللي جفتني، مش انت اللي سبتني، انا كنت قدامك كنت بقول لك كذا، ما كانتش يجرى حاجة يا سيدي انك تشعر تعمله، مش انت اللي سبتني، لا تلومني الا نفسك، مش هعملها لومني الا نفسك. ده فاهم القصه؟ يعني هو انت اللي سبتني، انت اللي اهملتني، انت اللي ما خلتنيش مش عارف عملت ايه، فانا بقى ما اعرفش، انا اضطريت ان انا اروح، انت اللي ما حققتليش اللي في دماغي. فشوف هو بيقولها له، فان صاحبك قد ايه، قد جفاء. وسيدنا، ودي اللقطه بقى، اللقطه بقى ان من اعظم افات الانسان النسيان، انه بينسى ايه تقصيره، وينسى ذنبه، وينسى كيف كان حاله. ولذلك من خد بالك لقطه مهمه جدا، ربنا بيقول للمؤمنين ايه، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يقول واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. اذكروا يعني اذكروا، يعني اوعى تنسى دي، اذكرها قلبيا، واذكرها قوليا، واذكرها عملية، وحدث بيها، لأنك هتنساه، هتنساه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هتنسى، ورفعنا لك ذكرا. هتنسى الحالة اللي انت جيت بيها، ودلوقتي لا تكاد ترى إلا إيه، إلا حالتك التي أنت عليها. لذلك ربنا يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكرة اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني اللي بيحصل لك أنت مع الوقت بتعمل إيه، ودي وقفنا احنا معها وقفة كده خلاص في الأعراف، بيحصل لك إيه، بتنسى، بتنسى البداية، وبتذكر نفسك في هذه الايه، الحالة التي انت فيها في النهاية. فمن الجميل وبرضو من الامور العاصمة اللي في الحاجات اللي في الانفراستراكشر، ان سيدنا كعب لا ينسى البداية، لا ينسى انه لولا رسول الله لكان اشر من البهاء. فمهما فعل، مهما فعل رسول الله، مهما حصل، انا المخطئ هو مش مخطئ، فما فيش مجال لان المعنى ده يتسرب الى قلبه. مع تمام احترامي، وانا اسف اني اقول هذا الكلام، بعضكم بعد وقت بيعمل ايه، تعظم نفسه في عينه ويعظم بذله في عينه، ولا يذكر كيف كان اولا، فبينسى، بينسى مع الوقت ان انت اصلا انت كنت ايه، انت ما كنتش تعرف حاجه، انت كنت جاي يعني، ما دلوقتي بقيت بتعرف، وبقيت زعلان، وطلع لك صوت، وبقيت مش عارف ايه، بقيت بتقول انا وكرم، انت كيف كنت، كيف كنت. ولذلك انا قلت في تبوك كان اختبار لمين، كان تمايز واضح للصادقين الاوفياء من الكاذبين الادعياء. الاوفياء، الاوفياء اللي هم شايفين لا الحالة دي مسيطرة، او انا مش ناس، انا كنت ايه، ايه يعني عادي، ليكن ما يكون، ليحصل ما يحصل، ولا اي حاجة. بتحصل من بعض الاخوة والاخوات تصرفات بيبقى اشد ما فيها على قلب الواحد، مش ان الاخ اشد ما فيها على قلب الواحد، الندالة الصادرة من التصرف، ان انت لمجرد انك اختلفت دلوقتي، ولا نسيت ان انت وان كانوا من قبل لفي ايه، مش لازم يا عم ضلالي عن الكفر، يعني كنت ضالا عن هذه المعاني، كنت ضالا عن هذا الطريق. وده حتى في تفسيراته وجدك ضالا في ايه، فهذا كنت ضالا عن هذه المعاني، كنت ضالا عن هذا الطريق. النهاردة بقى ليك صوت، وبقيت بتعترض، وبقيت بتمتعد، وبقيت بتقول مش عارف ايه، وبقيت بتسيء الظن، وبقاش عاجبك، وما بقاش في، وليه كده، ويتشد عليا ليه، وايه كده بزياده، ما بقاش عاجبك. لذلك هذه النفوس، هذه النفوس فيها خسه، هذه الخسه بتخليها ارض خصبه، لان يجي واحد يشاور له كده من بعيد يعمل ايه، يجري وراه، ان الدنيا نفسها تشاور له من بعيد يجري وراه. فانت معلش يعني يعني الناس دايما يقول لك على على بعض الناس يقول لك جاوز القنطار اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. خلاص يعني في حاجات في ايه المفترض ان في اشخاص جاوزوا القنطار. ما يعني مهما كان بقى مهما اختلفت مهما عملت مهما وديت ما تجيش انت تسيء الظن ولا تتجاوز الحد ولا فاحيانا كده في ظنون مثلا بتحصل في لان طبعا طبعا انت اللي انت ما تعرفش نفسك طول ما انت بتشتغلش. ولذلك اللي ما بيشتغلش ده بيظن انه ايه ان هو سالم. انت مش سالم، انت بعجرك وبجرك، انت انت اناء مقفول في بلاويه وفي افات وفي نلت وفي كل حاجه، وانت متخيلك بتؤثر السلام تؤثرش السلام. فلما بتيجي بقى تفتح الاناء ده بيظهر ما فيه من الاشياء يعني. فاشياء كده احيانا الواحد يجد ظنون ويجد اشياء يتعجب صراحه، يعني اللي هو المعنى اللي هو قال له ايه اي غدر يعني. فمن الحاجات اللي الواحد شافها في ان انت نفسك توغر صدرك او الشيطان يوغر صدرك على من له فضل عليك انك بتنسى، تنسى كيف كنت، بتنسى كيف كنت، لدرجة ان ربنا سبحانه وبحمده نفسه يقول فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول وأما بنعمة ربك فحدث، عشان ما تديش مجال لنفسك يوما ما انها تبقى ايه انها لا تفهم عن الله سبحانه وبحمده عطاءه ومنعه ولا قضاءه وقدره. الله مش عاجبني ومش عارف ايه وفي النفس. فانت متخيل ان هذا الذي قاله ملك غسان حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل. النبي جفى سيدنا كعب ولا ما جفاهوش؟ ده يا ريت النبي اللي جفاه، بس النبي جفاه والصحابه جفوه وخلى مراته، وكمان يقول له بقى ده انت خليت مراتي وخليت اصحابي وخليت مش عارف ايه، ده انت عملت فيا، ده انت وديت فيا. فاللي بيقوله ملك غسان ده مبالغه، بس انظر الى عقل سيدنا كعب، انظر الى صدق سيدنا كعب، انظر الى 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 سلامه نفس سيدنا كعب، انظر الى وفاء كعب رضوان الله عليه. حاجه جفاني مين ده؟ انا استاهل يتخسف بي. فالعبد ده من اكبر اشكالات النسيان. ودايما كنت بقول كده حاجتين، نسيان الاحسان ونسيان العصيان. نسيان الاحسان اللي هو صدر من الشخص ليك، ونسيان المخالفه والعصيان اللي كانت منك. فهذا النسيان بيعمل ايه؟ ايه اشكال النسيان يا جماعه؟ حد يقول لك بص بص مش ناسي والله، ايه اللي بيحصل في النسيان؟ هل النسيان هو الذهاب الكلي للشيء؟ لو انت متصور كده ما انت واهم. النسيان ان الشيء يهون في عينك، يهون في عينك. الاول كنت بتقول يا ده الاحسان الى الانسان في باب الايمان اعظم من الاحسان الى في باب الابدان وكده. دلوقتي عادي يعني، ما انا الحمد لله برضو كنت مجتهد وكنت كويس وانا ما قصرتش وانا بذلت، ما انا برضو انا استحق يعني، انا الحمد لله مش اللي هو يعني كده يعني. فالحاجة اللي كانت كبيرة قوي دي يعني كبيرة قوي، الكبيرة دي بعد وقت بقى حصل لها ايه؟ استحقاق. ايه النسيان؟ انت نسيت الامر ده؟ لا، هانت في عينك، ما بقتش واخده حقها. طيب وروح للعصيان، المعصية في وقتها كانت عاملة ازاي؟ يا معلش والله اقسم بالله انا اسف، انا ورطتكم، انا عملت لكم مشكلة، سامحوني والله والله العظيم انا اسف، انا مش عارف. بعد فترة يا عم عادي يعني، ما مش مشكلة، وقاعدين ما الامور كويسة ايه، وما حصلش حاجة. ده على شفا هلكة. فآفة الانسان النسيان، سواء كان نسيان الاحسان او نسيان الايه العصيان. فسيدنا كعب من الحاجات العظيمة جدا هنا إن هو لا ناسي يعني إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. هو يعني كأنه في هذه اللحظة التي أول لحظة قابل فيها رسول الله. دي ما هيش إيه؟ ما فيش مجال أصلا الشيطان يغر صدره على إيه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. على إن والله الذي لا إله إلا هو. أنا بعد أتفكر كده كنت بقول لنفسي أنت لو عملت في أخ كده ولا في أخت كده هيعمل فيك إيه؟ هيكفرك أو يغتالك. أو والله لا لا والله يبهرك. يعني ده أنت بس لمجرد أن أنت مثلا أخ ولا أخت بتقول له إيه لا معلش أنا آسف أنت يعني ببلاش النقطة دي أو ركن مش عارف كذا يو بقى انت وانت ايه وانت مصر بتعمدني ومتصر تدمرني وانت عايز تحطمني وانت ايه اللي بينك وبيني يا عم انا جوز امك لا انت مش عارف ايه يعني ردة فعل فظيعة. ايه اللي بيحصل ده؟ اي نفس تلك؟ اي نفس تلك؟ ولما يمر بقى الكلام ده كده انسان ما يقفش مع نفسه مصيبة. في كده حاجات في ناس ما ينفعش يقع في نفسك حاجة تخصه، ما ينفعش أصلا، ما ينفعش. يعني وقوع الحاجة دي إيه أصلا معناه أن نفسك دي نفس غير سوية. ولذلك أنا كنت بستغرب جدا جدا الأخ لك واخد موقف من الدكتور عاتب على الدكتور ليه ليه أنت أنت واخد أنت أنت يعني بأي منطق؟ يعني بأي منطق أنا برضو أجيبها يمين أجيبها شمال أجيبها فوق أجيبها تحت مش لاقي لها إيه يعني مش لاقي لها أي حق مش لاقي لها أي تخريج خالص مش لاقي لها اي تخريج ما يعني مش فاهم مش لاقي لها اي تخريج باي صورة من الصور. الانسان ده بقى بيعمل ايه؟ بينسى الايه؟ الاحسان. سيبك بقى من الاحسان وبينسى العصيان. يعني لو ربنا كرمه كده والشهر ده بقى نشط كده اللي هو مثلا انتوا كده بقى طالعين من رمضان واحنا تايبين يا جدع ده احنا خربين الدنيا توبه في العشر الاواخر. فلما يجي بقى انت تايب بقى وخرب الدنيا توبه في العشر الاواخر تخربها فعلا تمام؟ تيجي دي ايه تعمل ايه؟ تيجي مثلا بقى تاخد معاك اكشن ايه يا عم ايه يا عم احنا مش مقصرين وبنحضر وزبطين وكل حاجه بنحضر. انت عشان حضرت لي اخر مرتين ولا انتظمت في الميعاد تقول لي بحضر تحضر ايه انت يعني شوف ناسي ايه؟ لا والله عاملين زي العيال الصغيرين بالظبط اللي هو دايما ايه عنده اللي هو الشورت تيرم ميموري دي ذاكرة العصافير اللي هو آخر حاجة فاكرها الأمحاية اللي كانت قدامه دي بس ذاكرة العصافير بتاع الأطفال اللي هو تقول له إيه بتحب بابا ولا ماما ماما طب بتحب ماما ولا بابا بابا آخر كلمة هي دي اللي في ذاكرته بس مش فاكر اللي قبليها خالص. هذه الذاكرة العصافيرية دي ما عندوش حاجة يعني وانت انت يعني ناس انت يعني. ولذلك طول ما لما تجد قلبك فيه انت في اشكال يستوقفك ان اصلا ملك غسان ومين بقى اللي بيطلبه ملك مش جامع فيه ثلاث انفار اتنين منهم بيناموا في الدرس مش ده دار تحفيظ فيها مش عارف يعني فاهم انت ملك ملك ومش هياخده يعني فحاجة كنت ينازعل جد. مرة كان في أخت كده في محافظة ما كنت أقول لها يا بنت الناس هو أنت ليه مصرة تعيشي في 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 عزبة عبارة عن قفصين ونخلة ومعزتين واحنا عايزين لك مثلا ان انت تعيشي مثلا في ايه في 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 مكه المكرمه ولا المدينه المنوره ليه عايزه انت يعني ليه مصره الاصرار ده؟ انسان عجيب جدا ليه انت عايز مصر اصرار غير عادي على انك تعيش الحاله الضيقه دي وانت يراد لك ما هو افضل وما هو اكمل وما هو احسن وما هو اجود. الله المستعان. عارف انت لو فهمت دي هتدرك بقى هتدرك قد ايه النفس اللي يقع في قلبها هذا الشيء فيها رجس فيها آفة. إنما هتقول لي مش عارف ايه يا عم طب والله جزاك الله خير يا دكتور وانت ليك فضل والمشروع لي فضل عليا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم ومش عارف ايه والحوارات دي سيدنا كعب بن مالك كان الأمر سهل جدا 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 عليه، ويمكن كان إيه يعني ممكن عنده حيثياته، يعني كان ممكن فكر بشكل تاني، قال طب أنا والله مش أنا نفسي أكون هنا، بس أنا أعمل إيه؟ أنتوا محدش كله تنكر ليا، محدش بيكلمني، فمعلش بقى أنا مضطر. كان أجاب، بس شوف بقى، شوف اللقطة بقى، شوف الفهم، شوف الفقه. أيه أحسنت، اللي احنا كنا عنا في العرب بقى سوء التفسير للمقادير. لا ده فاهم ان ايه، هذا ايضا من البلاء، فاهم ان دي حلقة من حلقات الايه البلاء، عصرة من العصرات، لانه فاهم ان اللي يجيله الفتح اللي يجيله على حال التقصير ده فتح استدراج، مش فتح خير وبركة ورزق. وانت لا بتعتبر ان ايه والله ده خير جاي لنا وبركة والحمد لله، دكتور في كده دار كلمتني مش عارف فين، وفي مش عارف ايه من قال لي فين، وفي مش عارف عملت ايه، والحمد لله انا مش عارف اروح اعمل كذا. هو مش هو مدرك كويس جدا ان ذاك الذي يأتيه على حال تقصير ده ايه؟ لا ده استدراج، ده بلاء، هذا بلاء، فاهم كويس جدا. عنده من البصيرة وسلامة التفسير للمقادير والتفكر والتفكير في التدبير اللي خلاه يرى الأمور على إيه حقيقته. وسبحان الله، ولو أنه أجاب في الظاهرة تظهر الدنيا حلو، بس سيسام سوء العذاب. فأنجاه الله من هذا الفخ. وتقعد برضو تفكر في ايه، في الانفراستراكشر، ايه في البنية التحتية بتاعت سيدنا كعب اللي كان سبب ان هو ايه ينجو من هذا الفخ، الفخ المهلك حرفيا. انت تجد نفسك قدام نفس سوية، والله الذي لا اله الا هو التحدي الاكبر في الحياة، تلك النفس السوية، صناعة النفس السوية دي هو التحدي الكبير، التحدي الضخم. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. هذا التحدي الأكبر، صناعة النفس السوية دي. المعنى اللي كنت بقوله في قلت في أول رمضان السنة اللي فاتت، رب كريم والمغفرة ما هيش بعيدة، والمغفرة دي الواحد بيغفر ليه بإيه، بأنه هو بيقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني غير حلو منه ولا قوة، رب كريم سبحانه بحمد. بس التحدي الحقيقي هو إيه؟ القلب السليم، التحدي الحقيقي للنفس السوية، هذا التحدي الحقيقي أصلا في الحياة، صناعة النفس السوية دي. أنت بتحس أنك قدام نفس إيه؟ سوية، وانتش قدام واحد مريض نفسي. ولذلك معظمكم اللي عنده أمراض نفسية وميول الأمراض النفسية بتظهر في الإيه؟ في الآفات، في الأوقات الضيق دي بتظهر بقى آفات النفوس، أمراض النفوس، مش الامراض النفسيه بتاع السايكايتري بقى، واحد عنده اكتئاب ديبريشن ولا لا، افات تلك النفوس، الرجس الذي في هذه النفس، الرجس الذي في هذه الايه. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ايه رجسا الى رجسهم. المرض اللي في القلب ده ربنا سماه ايه؟ رجس. فيظهر هذا الرجس الذي في تلك النفس، يظهر بقى ايه بقى الرجس اللي في النفس دي، بان قوي في الحالات دي. من الحاجات الجميلة جدا اللي واضحة جدا في سيدنا كعب على طول الخط، ان انت قدام واحد ايه سوي نفسية، سوي نفسية، ما هوش ايه مش شوية مش عارف يجراكن وشوية يعمل مش عارف ايه، ولو نفسه قالت له يمين وشمال ومش عارف كذا، وانا ناقم وانا زعل وايش. ولذلك الناس اللي عندها المشاكل دي تشتغل على نفسها، على تزكية نفسها، تكابد بقى ألام النزع والزرع والتربي والتبري والتربي، تشتغل على نفسها، تركز تركيز حقيقي على تزكية أنفسها، تبصر بالنفس وبأفاتها وبمشاكلها وبعلاجاتها وما يتعلق بيها، وبلاش يعيشوا الحوارات الحمضانة بتاع ايه الإصلاح ومش عارف ايه والهمة، كل ده ملوش لازمة، والنفس مالها ايه، لان مع الاحتكاكات هتظهر اكتر الايه الافات. ولما تظهر الافات مش بتظهر عشان تجيل ايه، عشان احنا ننتبه ليها ونشتغل عليها. ولذلك يعني لما بتشتغلش عليها بتفضل تزيد 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 لغايه ما ايه ما توقفك اصلا تهلكك مش توقفك بس انما انت ما استبان لك من الافات اشتغل عليه وركز عليه وما تنساش نفسك وما تسمحش لنفسك دي تكبر ولا تتعاظم وانت تبقى انت نفسك ايه انت نفسك بتزكي نفسك انت نفسك تبقى ايه تبقى رقيبة على نفسك لما تحس بحاجة انت نفسك اللي تراجع نفسك تمسك كتاب ربنا دايما اوصي باللقطة دي كحل ايه سريع وعاجل كده انت لقيت نفسك كده ظهر فيها هذا الرجس اعمل ايه عليك بالكتاب على طول امسك المصحف واقرأ 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 وما تقومش الا لما تزيل هذا الرجس الذي في النفس على الاقل حتى لما تستبين الرجس اللي في النفس دي هتقول اه طب معلش طب وانا برضه اعمل كده ليه وايه اللي يخلي ده يقع في نفسي وانا برضه انا نازعل ليه وانا اعمل ليه وانا ودي ليه الحمد لله هتجد كلام ربك اصلا كده كده بايه بيردك فسبحان الملك لما قال له قد بلغني ان صاحبها قد جفاك وشو بقى يقول له ايه ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه شوف اللقطه بقى انت ليه الهوان ده ليه تبقى انت كده ده انت قائد ده انت امامه ده انت قائده مش ليه كده ليه بتعاملي بهذا الهوان وليه مش عارف مش واخده مكانك وليه مالكيش مكان لا بقى ولا مضيعه حرام القدرات بتاعتك دي تضيع مش معقوله السنين بتمر كده وانت ايه وانت ما باش ده انت لا ده انت كنت هتبقى حاجه كبيره وحاجه ضخمه ولا حاجه كبيره ولا حاجه ضخمه ولا اي حاجه وهذا الانجاز الذي لا يرضيه واللي حاسس ان هو ما بيعملش حاجه بيه ايه هو اصلا لوحده هيبقى فشل السنين يعني انا كنت دايما اقول لنفسي كده ان كنت اقول لنفسي انا لوحدي هبقى فشل السنين ليه لانك هتبقى متوهم انك ناجح وانت في الحقيقه ايه انت فاشل ما بتعملش حاجه عدله اي يا عم بتقرا وبتكتب وبتعمل وبتودي وبتشال وبتتهبد فاشل انما سبحان الملك ان انت ربنا يستعملك في ايه في الخير يستعملك في حاجه لاخرتك يربطك بيه يصلك بيه يضعك في ثله صالحه وده النجاح الحقيقي بدونه بقى لو انت على المستوى الشخصي كده ماشي كتبت يا عم 70-80 كتاب وعملت 20 مش عارف مشروع وخربت الدنيا حرفيا ليل ونهار وممجد والدنيا خربانه وعملت كذا فاشل في الاخره فاشل لا ملهاش معنى اصلا يقول له بقى ايه فالحق بنا ايه نواسك لوش بقى انا هعمل ايه تعالى بقى واحنا يعني احنا هنقدرك واحنا فقلت حين قرأتها وهذا ايضا من البلاء شوف بقى في معالم الصدق ايه توبته ان مش مع اول فرصة جات له انه يهرب هرب كان ممكن بقى يقول لك ايه هو الظاهر ان الغلطة اللي انا غلطتها خلتني ماليش مكان في المدينة انا هحزم امتعتي واروح مع ملك غسان وادعو الى الله في مملكة غسان وانشئ فرعا للمشروع في مملكة غسان وباذن الله في مملكة غسان ساطلب الفقه والحديث والتفسير في مملكة غسان ولعل الله قدر ذلك لينفع مملكة غسان بي ماشي وربما كان فتحا للدين والإسلام في مملكة غسان قدر الله ما شاء فعل وسبحان الملك لعل ربك يقدر أشياء بس يكون لربك فيها حكم يا أخي ربنا قدر أننا نطلع من المدينة لعل الله يهيئ أمرا في مملكة غسان أشوف نفس سيدنا يوسف بقى فاهم أنت معلش بقى واروح انا ان شاء الله وربنا يكرمنا في مملكه غسان وننصر الدين ومعلش بكره ولا بعده الرسول هيعرف امتى والصحابه هيعرفوا امتى وانا مسامح انا مسامح ما جراش حاجه ان شاء الله نرجع وبتاع والخير ده على الخير ده وبرده نصرنا لسه من المسلمين يا عم المفتون هذا المفتون اللي في الحقيقة هو عنده آفة في نفسه، مرض نفسي، وافق شن طبق. هو ما فأول ما لاح له في الأفق شيء عمل إيه يا باشا؟ ده مش مثلا قال لك لا، ده رسم له صورة وعمل له مشروع وحكى له حكاية عشان يحاول يوهم نفسه إنه إيه، برضو يحاول يهون من 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 أزمة. زي ما قلنا هيشوف نفسه معذور وهو معاقب. لذلك قلت من أكبر المصائب، من أكبر المصائب أن ترى نفسك معذورا وأنت في الحقيقة معاقب. هذا من أكبر المصائب، أن ترى نفسك معذورا وأنت في الحقيقة معاقب. شايفه إيه؟ وهذا من الفتح. لا، مش من الفتح ولا من المنح، ده بلاء. هذا من الفتح، لسه يبقى وراء إشكال كبير. فهيرى نفسه بقى يعني لا، إن شاء الله خير، وربنا إن شاء الله يكرمنا، وقدر الله ما شاء فعل، وهي مرحلة عدت بقى لها ما لها وعليها ما عليها والخير اللي فيها، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونبدأ مرحلة جديدة، وإن شاء الله يكون خير وخير إن شاء الله، ونعمل حياة كويس. هذه البصيرة اللي خليته إيه؟ يرى الأمور على حقيقته. هذا من البلاء، لأن هو يعلم أنه من يهن الله فما له من مكرم، إنه يعلم أنه لو عز على الله لما حرمه الله سبحانه وبحمده من خدمة كتابه وهداه. يعلم لا، أنا مشكلة، لا أنا ما لا يمكن قط أن يكون هذا فتح خير وبركة ورزق، لا يمكن قط، لا يمكن قط. من الحاجات اللي تتعلمها من سيدنا كعب بن مالك غير هذا التبصر، القرارات الحاسمة في التوبة دايما، ما بيديش نفسه مجال طب ناخد الجواب كده وايه، طب بص انا مش عايز اخسر الفرصة، طيب هفكر وارد عليك، طب قول له اديني كده اسبوع اسبوعين اشوف الدنيا عمل ايه. فتيممت بها التنور فسجرته بها، خدها ورماها في الايه، ما سابش نفسه مجال لايه، خلاص لم يترك لنفسه هذا المجال. في اللحظة دي احسب ان الامر ايه، اشتد واحتد، وسيدنا كعب سبحان الملك جاءته هذه الفرصة بعدما اغلقت المدينة امامه ابواب كل شبر فيها. ففي اللحظة دي بتفتح لي مملكة، مملكة غسان وملك غسان، وفي رأيي دي من أشد لحظات الصدق اللي مر بها سيدنا كعب. صدق النفس دي إن أنا لأ، أنا اللي قصرت، أنا اللي أخطأت، اللي هو برضو فكرة إنه يفضل مستعد لأبعد حد لدفع فاتورة الإصلاح. لأ، ان ما سمحش لنفسه حتى انها اصلا تفكر، ولا ان يقع فيها حاجة. هذه الكلمات التي اوحى بها الشيطان لملك غسان دي كلمات الشيطان ايه مركز فيها، يعني التي اوحى بها الشيطان لملك غسان، لا اشوف بايه بيغر صدره على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ولا مشارك الله بداري هوين ولا مضيعة، يعني يقول له قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، صاحبك بقى وهو دي بقى الصحبية بقى وهي دي الصداقة، والمفروض يا عم حتى لو اخطأت ما ايه، دي كانت اللحظة الصعبة جدا. بس لسه في لحظات تانية صعبة يمر بها سيدنا كعب، بس هذه لحظة بتنبينا عن نفس سوية. ولذلك انت مش هتقدر تكون صادق الا لما النفس دي تكون سوية، إن لما النفس دي تتزكى. يعني اوعى تتخيل يعني الحوار بتاع انك تجيب جوهرة تحطها على ايه، على مزبلة. لازم الـ 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 يعني النفس تتزكى عشان تظهر فيها الجواهر. إنما هذه الجواهر مش ممكن هتظهر، لأن لما يكون النفس دي فيها كل هذه يعني كل هذا الحش، مش هينفع، مش هتشرق فيها أبدا أنوار القدس. لازم عشان تشرق فيها أنوار القدس دي لازم هي تطهر من ذاك الحش. ولذلك أنا قلت يعني في التوبة، قلت سورة التوبة بتكلمنا عن توبة إيه؟ تزكوية، تزكوية، ما بتكلمكش عن توبة تسكينية ولا لا، توبة إيه؟ تزكوية. يقول حتى إذا مضت 40 ليلة من 50. إحنا كده في الليلة كام؟ 40، 40 ليلة، وهو كما هو 40 ليلة. يقول حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، إيه اللي هيحصل؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. الله، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. اختبار تاني وصدق تاني، شفت؟ صدق ورا صدق، صدق ورا صدق، صدق ورا صدق، إصرار على التزام الصدق، إصرار على التزام الصدق. سبحان الله، وأنا أقرأ هذا الكلام يلوح لي في الأفق أنه عوقب في كل ما شغله عن الله، وما كان سببا في أنه خلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأرض اللي عجباك تنكرت لي فصارت أرض غير الأرض، ما عادش حتى بيهنأ بطعام ولا بشراب ولا بأي حال. المعنى الضخم قوي بتاع فعلا فكرة انك ما تحسش بقيمة المؤمنين اللي انت وسطيهم، ما تحسش بقيمة هذه البيئة التزكوية التي انت فيها، ما تحسش بقيمة ان في حد بيسأل عليك ويهش ويبش ليك وبيحسن استقبالك مهما حصل منك ومهما بعدت. رغبت بنفسك عن نفسه وتخلفت عنه، فانظر ما ينفعك، شوف اللي انت اخترته هينفعك ولا مش هينفعك، شوف هينفعك ولا مش هينفعك. خسرت كل شيء، مفيش حاجة تنفعك، حتى اللي انت تركته عشانه ولا بقى نفعك اصلا. معاك يا عم اللي انت اردته، معاك أموالك زي ما هي، ولذلك اتخذ منه مال، اتخذ منه بستان، اتقال له مش عارف ايه كل حاجتك معاك، بس في حاجة بس اتاخدت منك كده، انت ما كنتش حاسس قد ايه هي نعمة. لذلك هو ده اللي يحصل الانسان، مش حاسس قد ايه دي كانت نعمة، على انك تحس انه معنى بسيط، لا بس مش حاسس قد ايه نعمة ان انت كان في انسان بايه بيعينك على طاعة الله، بياخد بايدك لله. ولذلك اللي يخلف ولا يعاقبه الله بان يحرمه من مثل هؤلاء ولا يستشعر النعمة سيعاقب مرة اخرى. ما تحسش انت بالوجع انك ايه انك بقيت في خلف كمثل الاجربي، ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف كمثل الاجربي. ما تحسش انت بالاحساس اللي هو يعني بعض الاخوة بيكلمهم بيقول لهم ايه يا جماعة انتم مش ما انتم ما جربتوش يعني ان انتم ايه تبقوا في الشارع، انكم تتحرموا من الصحبة الصالحة ايه تتحرموا منها فترة، ما جربتش ما جربتيش انت يعني على ما يبدو كده تحس ايه يعني العقاب اللي بيعاقبه سيدنا كعب، ايه العقاب اللي بيعاقبه سيدنا كعب. فلما الانسان ما يقدرش هذه النعمة حق قدره تحس انها حاجات بسيطة جدا، مش بسيطة لان انت كنت تراها بسيطة، ما كنتش حاسس قد ايه حاجة زي كده ايه مهمة في حياتك، ما كنتش حاسس قد ايه ان هو ده اصلا هي دي حياتك اصلا، كل اللي انت تركته علشان كده ولا حتى هتهنأ بيه ولا هتنفعك دنياك في حاجة ولا هينفعك كل اللذات والشهوات ومش عارف ايه، ولا ينفعك ذاك الذي خلفت لأجله، مش هنفعك حاجة. هتأمل كده في الحاجات اللي سيدنا كعب بيعاقب بيها، حاجات ايه هيش بس ليها معنى عند اللي بيشعر. ولذلك لو انت ما حسيتش بالوجع عشان الحرمان، ولا انت ما حسيتيش لما مثلا غيبتي ولا انت غيبت حتى رغما عنك، ولا انت لو ما حسيتش بالوجع ده فلا شعرت، مفيش حاجة تانية لا معنى. يعني هذا الذي لدرجة يعني امرأة سيدنا هلال تقول اصلا ايه ده بقى ضائع، يعني ما به حركة الى شيء، لا وانت عمال بقى فرحان بقى وعايز اتحرك هنا واعمل هنا واشد هنا ولذلك ما هذا لا يعيده الله الى هذا الذي ما قدره حق قدره، وان عاد اليه سيولي عنه مرة اخرى، لان سنة الله اقتضت لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اختبار صدق اخر لسيدنا كعب بن مالك اختبار صعب جدا. طب ماشي انت يا رسول الله ما بتكلمنيش ماشي، طب وخليل الصحابه ما بيكلمنيش ماشي، مراتي كمان بقى انت كمان هتدخل في بيتي انت كمان مش عارف ايه. شوف برضو نفس الايه الخط من الادب، نفس الخط، لا مجال لاي شيء ايه يوغر صدره على رسول الله ولا يخليه حتى يتجاوز حده، لا مجال مهما حصل. تشوفها في أبهى صورها، الله المستعان. بستغرب أنا وأنا بشوف سيدنا كعب عمال الوطأ عليه تشتد وهو على نفس الايه الحالة، على نفس الحالة. طب قدر يا رسول الله ان كذا، طب قدر كذا، طب قدر واحد بقى طبعا بقى احيانا الايه التصرفات البارده دي، انا مش زعلان على نفسي، انا زعلان على الرجل الكبير في السن المسكين ده اللي قرب يموت، طب حتى ارحمه يعني ارحمه يعني، اللي هو بقى في اوقات انت ايه بتحاول تعمل ايه اللي هو انت ما انتش يعني مش مشكلتك نفسك انت، فانت عايز تجيب في حد ايه، بس برضو مش الدرجات دي يعني، انا عشان بس للاخوات دول، ما هو بس عشان يعني الاخ المسكين ده صراحة صعب عليه منظره، صعبش عليك غالي، صعب عليك نفسك، ما هو مش محدش اتظلم، محدش اتظلم. من أكتر المعاني اللي تعلمتها في الحياة، حتى كتير أقولها لأولادي، أقول له غلط لازم تبقى مستعد لأبعد حد لتحمل نتيجة أخطائك، تبقى راجل، ما تلقيش باللائمة على حد، أنت اللي غلط، تلقي باللائمة على نفسك، تلقي باللائمة على نفسك. أيوة أنا اللي غلط. مرة كده حد من ولادي قال بيشكيلي من أمر ما، بس مش للدرجة، تعال أو تعال، مين اللي غلط؟ أنا. يعني من الباب للطاق كده اتعامل معك كده واتعامل معك كده؟ لا، اتحمل نتيجة غلطك لغاية ما انت نفسك، ولا انت نفسك تصلح الصورة اللي ايه؟ اللي انت بنفسك حطيت فيها اشكال. بس ما تجيش تطالب الطرف الاخر، مالك لا تتسامح، مالك لا تتصالح، مالك مش عارف، ما تقوليش انت مالكش دعوة، انت بديه، انت مالك دعوة بان انت نفسك تعمل ايه؟ تعود باللائمة على نفسك. مش شايفين سيدنا كعب خالص بيلقي باللائمة لا على الرسول ولا على الصحابة ولا على اي حد، ولا حتى بي ولا حتى بي. وبعدين من الحاجات العجيبة ان امرأته دي بقى من الحاجات الصعبة جدا، ما يدلوش لا انا ما سيبكش ابدا، نعيش سوا وموت سوا، لا ده هتعمل ايه؟ هتطيع رسول الله. معلش انت تمام حلو اخر حلاوة، بس ايه؟ لا لا معلش انا ما لا. انا اطيع الله. ما جاش بقى لها حتى انت يا مش عارف ايه، كل اصدقائك باعوك يا مش عارف يا اللي مش عارف اسمه ده، الله حتى انت يا طب ما انت عارفاني يعني، طب ده انا اصلا عملت الكلام ده عشانك. ولا لمها، بالعكس ده اختار لها الاريح، قال طب انت كده كده قاعده لا تخدميني ما تعملي كذا، روحي يا بنتي اقعدي عند اهلك، ده ما انت هتبقي قاعده متعذبه كده على الفاضي، ما انا قربتك جنبي وما بتعمليش اي حاجه، روحي بقى اقعدي وسط اهلك وخلاص. شوف، فما قالتلوش ايه؟ لا 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 انا معاك لغايه ما مش عارف ايه، انا معاك لغايه مش، لا مشيت عادي. وبعدين بقى لما جت مشيت، ده انا بختبرك مشيتي برضو، انت كأنك مستنياه، ولا في الهبل ده، السلوكيات الهبلة دي بتاع ناس عندهم اشكال في عقلهم اصلا. اروع في رأيي ما في هذا الموقف انه ما حبش يروح يظهر للنبي حاجة عكس اللي هو عليها تاني من اول الخط وملتق. فبعض اهله قالوا له ايه يا حم، انت روح للرسول قول له انا التاني منهار وانا تعبان وطول الليل ابكي وسيب معاه مرات تخدم. لا 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 لا، وما يدريني ما يقول رسول الله اذا استأذنته فيها وانا رجل شاب، انا عارف اخدم نفسي وانا مش محتاجة الاحتياج اللي هو ايه، ان انا فعلا ما اقدرش اقوم اجيب كوباية مية لنفسي ولا ما اقدرش، لا الاصرار على الايه؟ على الصدق، الاصرار على ان هو هي دي اللقطة. ان شوف الاختبارات عمالت يحصل لها ايه، عمالت تتنوع تتنوع، ومهما تنوعت هو التزم حالة ما لا مساس به. بيقول فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة شوف بقى يعني هذه الاختبارات، شوف سبحان الملك بيحصل لها ايه، يعني كانها دواير جاي. اللي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، مجتمع كله، أبو قتادة، وجات له فرصة يطلع، وبعدين بقى بعد ما نجح في من عارف انت اللي هو بعضنا بيبقى ايه، توب علينا بقى يا رب، يا رب ما انا صدقت يا رب، هو بقى ما انا عملت يا رب بقى، عارف اللي هو المحنة بتاع لا أبرح حتى أبلغ، لا أبرح حتى أبلغ، هو يا رب أنا مانيش ماشي إلا ما تغفر لي، اللي هو يتقفل الباب في وشك يا تعمل إيه، توقف عليه تاني، يتقفل في وشك توقف عليه تاني، تقفل في وشك توقف عليه تاني، وكل مرة بتقفل في وشك تقول إيه، أستحق، أستاهل، 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 من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. فهو إصرار غير عادي، مع هذا الإصرار هو على نفس الحالة، على نفس الحالة من الانكسار. كده تقريبا هتبقى خلصت هذه الفخاخ او الاشكالات اللي مر بيها سيدنا كعب. بيقول فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة، تخيل 50 ليلة ما فرطش في الصلاة، ما قالش لا انا ما اصليش بقى، انا كده انا جالي اكتئاب وجالي ديبريشن ومش عايز اشوف حد، مش عايز اقابل حد، وما احضرش معكم تاني، ومش عارف ايه. بيقولوا انا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما انا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت. لحظة بقى اللي هي الايه، ولذلك حتى انا كنت في السلسلة بتاعت الضيق كنت بقول ان دي تقريبا اشد حالة ضيق ممكن تمر على انسان، ان هو الشخص الضيق ده بقى طلع من القلب للصدر للنفس وطلع بر الابدان للايه، للمكان، والمكان ده طلع عليه الارض كلها. ليه؟ هو هيروح مكان تاني، هيروح ارض فيها كفار يعيش فيها، يعمل ايه، روح في أرض غير، يعني ضاقت علي الأرض، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. لذلك يعني ريت تبوتس في رسالة فجر، في واحدة من رسائل فجر بتاعت الضيق فيها كلام عن الآيات دي، ممكن تبوتس تسمعوها يعني تكون مفيدة إن شاء الله. وسمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته، يا كعب ابن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج، أو قد جاء فرج، عرفت أن قد جاء فرج. فكرة واحد عارف ربنا وعارف سنن الله وعارف أن الله يحب أن يتوب على عبده، وعارف أن هو بيتزكى، عارف أنت الإحساس بالرضا والثقة والأمان اللي بيخليك تروح مثلا تتعامل مع طبيب، والطبيب ده عمال يعمل إيه، بيقطع في جسمك وبيعمل ويودي، وإنت عارف أن العاقبة إيه، خير، وان هو لازم يعمل كده عشان خاطر ايه، عشان يعالجك. هذه الحالة من التبصر الحضرة عن سيدنا كعب، ان مهما الالام بتشتد ومهما الامور بتحتد ومهما الضيق بيمتد، هو عارف ان يعني هذا الليل لا بد له يوم من فجر، وعارف ان الفجر ده مش هيجي الا لما يحصل الطهر، لابد أن يحصل الطهر، لأن هنشوف سيدنا إن هو لازم تحصل حالة الطهر هذه ومن بعدها يأتي الفجر. فكان عنده هذا الصبر يعني على حصول حالة الطهر لكي يأتي من بعدها الفجر. ومن توفيق الملك أن هذا كان بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الفجر. اشتد ظلمة تنفرجي قد آذن صبحك بالبلج، يعني خلاص أنه حقيقة سيكون فجر جديد في حياة سيدنا كعب. يعني هذا فجر جديد وميلاد جديد لكعب آخر، كعب آخر اللي هو سبحان ربي، اللي هو الناس أحيانا يقول لك إيه، الكتاب لعمر جديد. أنا من بعد لا، أنا اختلف المرء عن ذي قبل. ولذلك ده من العلامات أصلا أن الإنسان من بعد يكون إنسانا آخر. آدم بعد التوبة صلى الله عليه وسلم غير آدم قبل الإيه؟ التوبة. وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركد إلي رجل فرس وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاش بقى لما جات له البشرة قال لك إيه؟ عرفت بقى، شكرا 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 شكرا، سيبوني بقى شوي، سيبوني أقعد مع نفسي بقى. عارف برضو نفس الناس اللي هم المرضى النفسيين، ماشي بس انتوا زودتوها شوي، بس ما كانش مش عارف ايه، هو يعني شايف ان لله. والعجيبة بقى خد بالك سبحان الملك، نفس الناس دي اللي مبارح يسلم على واحد ما يردش عليه، ويبص الواحد يبص الناحية التانية، هم اللي جايين بيجروا عليه وبيبشروه وبيحضنوه ومش عارف ايه وبيفرحوه. والله دلوقتي بقى افتكرته دلوقتي، ناس بتفهم كويس وعارف ان الولاء لله ولرسوله، عارف ان الولاء لله ولرسوله، وان لازم يعني سبحان الملك. انا كنت بقول لحد بقول له معلش خلينا واقعيين، يعني احنا يعني ايه يجمعك غير يعني العمل لدين الله؟ لما كنت بقول لبعض الاخوة زمان كنت بقول له لما انت ما تبقاش معايا في محراب الصلاة ازاي هتفضل معايا في محراب الحياة؟ هو انا جمعني بك؟ هو انا اصلا هو انا عايز ناس في محراب الحياة؟ مش عايز ناس في محراب الحياة، هعمل بهم ايه في محراب الحياة؟ انا عايز ناس معايا في محراب الصلاة. ألم نكن معكم؟ لان في الحقيقة يعني الواحد لما بيرجع كده بذاكرته هيجد ناس كتير ممكن اعرفهم، وناس كتير ممكن يكون سار معهم واحبهم بس معلش انت ما انتش معايا في الطريق اللي انا اخترته لنفسي، مهما كان قربك مني ومهما كان حبي ليك ولا حبك ليا هذا لا معنى له طالما انت مش معايا في الطريق. لان في الحقيقه انا ولائي لله ولرسول الله ولمصالح المسلمين اشد، فانا لا استطيع ان انا اقدم ولائي لله ولرسول ومصالح المسلمين على غيره. معلش بقى وانا احبك طول ما انت معايا في الطريق، مش معايا في الطريق انا ما اقدرش اقدمك على الطريق. الكلام ده اتمنى يكون حاضر في اب في ام في زوج في ولد في اي حال، ان يبقى انت امورك واضحة، معلش محدش يجيلي في الطريق ده، احنا في الطريق ده تمام اهلا وسهلا زي الفل على علينا والرأس، هيبقى في اشكال في الطريق ولا كلام من ده انا لا استطيع. كمل مع سيدنا كعب. بيقول وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متخيلين انه يعمل ايه؟ يقعد ايه؟ استنى الرسول بقى يجي لي ويرد لي اعتباري ويقول لي معلش يا كعب بقى ما انت عارف بقى مش بارادتنا يعني ده 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 امر ربنا فاحنا ما يعني بس معلش بقى سامحنا هو احنا ما كناش يعني نحب نعمل كده بس ده امر ربنا هو ما مش شايف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اخطا في شيء. ده انا اللي اروح واستسمحه واقبل راسه وافرح بالايه؟ بتوبه الله عليه، او يعني اخبره بتوبه الله عليه وافرح معه. وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبه يقولون لتهنك توبه الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. هنا بقى بيبان إيه؟ يعني مسألة المحبة الصادقة اللي ودايما انا كنت بقول من اهم مقاييسها ان حد يفرح لفرحك احيانا فرح اشد من فرحك، انجازك بيبقى انجازه، ما يسعدك بيسعده، لا يغار منك قط، لا يقع في نفسه قط ان انت منافس لي ولا انت كذا. ولذلك زي ما بقول ده ليس بسهل وليس بهين وهو عزيز، فإذا وجدتموه فاستمسكوا بصاحبه. سيدنا كعب بيقول عايزين نشوف بقى لقاءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والله ولا أنساها لطلحة، فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ميلاد كعب جديد، ميلاد كعب جديد. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله، شوف بقى، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. أنا اللي عارف اللي هي الحالة السليمانية اللي قلنا عليها، فاهم أنت؟ لذلك أنت لازم تسجل علامات صدق التوبة، يكون عندك قرارات حاسمة وجازمة مع ايه؟ ما لا رجعة فيها مع العلائق. إن من توبتي، أنا شايف دي ايه؟ التوبة، لأن قلنا ربنا قال لنا إجمالا كده وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لكن قبلها قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أيه أن يتوب عليه، وقال بعدها خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. سبحان الملك، يعني سيدنا كعب لما حصل ما حصل كان عنده المال بس فقد بهجته، كان عنده كل الحاجات اللي شغلته بس فقدت بهجتها وفقدت أثرها. ولذلك ما بتفهمش انت اللقطة دي، ان ممكن تحصل لك الحاجة اللي انت نفسك فيها ولا اللي جريت عليها بس في الاخر ربنا يعاقبك فيعاملك بعكس قصدك فيها، فحتى لا تكاد تهنأ بها اصلا. وفي رواية ان من توبتي ان اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب. ببرضو حاجتين، انك تعمل ايه؟ تهجر البيئة التي ايه تذكرك بالذنب ده أو أصبت فيها الذنب، الخطوات الجادة للتوبة. أنت كأنك بتبدأ صفحة جديدة في كل حال، في كل حاجة حرفية. وأن أنخلع من مالي كله صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث. وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، إلى نهاية الآيات. سبحان الله، سيدنا كعب جزاه الله عنا خيرا، ما يعني ما سبلناش احنا كمان ان احنا نقعد نعمل ايه، نفكر كيف تكون التوبة. ولذلك انا بأكد ان دي توبة تزكوية، توبة خاصة، توبة صادقة. قال بشكل واضح وصريح: انما انجاني الله بالصدق، اللي انت بتستبين معلمه. ولما تاب، تاب توبة صادقة، والتوبة الصادقة دي اللي انت تارك فيها العلائق، التوبة اللي انت لسه برضو انت بتخلد فيها الى الارض الاشياء اللي بتشدك الارض، لسه انت برضو ماسك فيها، لن تكون توبة. لازم تكون هناك هذه القرارات الحاسمة، وتقطع الصلة بهذه الاشياء لتعود بك الى هذا الامر مرة اخرى، وتفرض على نفسك حالات، وتعد وعود، وتعاهد عهود تلزمك بانك تستقيم على هذه الحالة. ولذلك كنت قلت لكم امبارح ان اللي ما خدش قرارات حاسمة لغد الوقت كذاب، هيرجع تاني ويبقى أسوأ من وضعه ده إلى أمر آخر، لأن ساعتها هيحصل في نفسه حاجة بقى: ما أنا حاولت قبل كده وما عرفتش، ما أنا ده أنا كنت متأثر وكنت يعني خرب الدنيا، وفي الآخر برضو ما أنا إيه رجعت لنفس الحالة ده. بيقول: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني إلى الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ولذلك حط الآيات دي من عينيك، إن هو بيقول يعني من أكثر الأشياء، يعني أنا دايما بستغرب يعني ليه تتهزم مرتين، ليه تغلط مرتين. سيدنا كعب شعر أن نفسه هزمته وأن الشيطان هزمه، فتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب بنفسه عن نفسه، فمحبش يتهزم في معركة الصدق. ولذلك دي كانت بالحاجات اللي بتخلي الواحد أحيانا ما يستبشرش خيرا ببعض الناس، إنه بيتهزم مرتين. فالأولى ينهزم في معركة الإيه؟ إن هو يخرج ولا يعمل ولا يودي، ويجي لما يحكي ينهزم تاني في معركة الايه؟ الصدق. فسيدنا كعب رضوان الله عليه هزم في المعركة الأولى، بس ما هزمش في المعركة الايه؟ التانية. فلو هزمت يا سيدي في معركة الايه؟ ان انت تخرج ولا تعمل وتودي، فلا تهزمن في معركة الصدق. سيبك من الاستسلام دلوقت، ما تكذبش بقى كمان، ما يبقاش حشفا وسوء كيلة. خلاص انت مثلا تخلفت ولا تأخرت ولا قصرت ولا عملت ولا وديت، ما تجيش كمان تكذب، ما تجيش كمان تخدع، يعني ما تتهزمش مرتين. فهذا مما أنجى الله به كعبا، إنه لما هزم في الأولى لا ما هزمش في الثانية. وبيقول إن الناس، بيقول ربنا أنجاني أن أهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عمل. يعني سبحان الله، أنا كنت بحس بيها لما كان في إنسان كده مثلا في شيء ما يتأخر عنه أو يتخلف عنه ويقول لك بصراحة بصراحة أنا كذا 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 كذا، كفاية كفاية إنه عمل إيه، إنه حافظ على ثقتك فيه، كفاية إنه ما خسرش إيه ثق، كفاية ما حطكش في حالة إنك تقول له لن نؤمن إيه لكم، كفاية دي بس. فأنت رجل طيب، أنت يا حاجة طيبة، لو على أقل التقديرات لو أنت خسرت الأولى ما تخسرش الثانية، خسرت إنك تخلفت ولا خسرت إنك قصرت، ما تخسرش ثقة الشخص إيه فيك، ما تخليش يقول لك لن نؤمن لك، انا ما عدتش صدقك تاني، انا ما عدتش ان انا اطمئن لك تاني، ما عدتش امنك مره اخرى، فاصدق. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب رضي الله عنه وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤنا أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. بيقول هنا أن الثلاثة الذين خلفوا مش خلفوا عن الغزو، هو بيقول أن ده كان أن احنا خلفنا، يعني النبي أرجأه أرجأنا أو تركنا، تخليفه إيه إيانا. تمام، ده كان نهاية القصة بمجموعة رواياتها عند البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد، وفي طبعا تفاصيل أخرى في روايات أخرى، لكن دي دائرة كده أو نظرة إجمالية، هنحتاج نظرة أكثر تفصيلا. يعني كنت بحاول أن أنا أشوف كده التطابق ما بين الذي ذكره الله سبحانه بحمده وما كان من في سورة التوبة وما كان من أمر سيدنا كعب بن مالك، لكن هيبقى حاجة مهمة اللي هو بقى حصر ورصد أمارات صدق التوبة، يعني حصر ورصد أمارات صدق التوبة من خلال هذه القصة. تحاولوا تسجلوها وتسطروها بحيث ان ده يساعدك انك تبقى عندك يعني مصفوفة مهمة من أمارات الصدق، لان زي ما قلت مش القضية انك تتوب، يعني الحمد لله ربي كريم والتوبة سهلة، القضية الحقيقية انك تصدق في التوبة دي، القضية الحقيقية هي الاستقامة، القضية الحقيقية ان التوبة تبقى توبة تزكوية فعلا، يعني فهو ده التحدي في رأيي. نسأل الله سبحانه بحمده أن يتوب علينا وأن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها خير من زكاها وليها مولاها. نعوذ به سبحانه بحمده من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.